على خطى الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونكمل مع بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبدأ الحقيقة، معنى جالي وحبيت أن أنا أبدأ به النهاردة استشعار نعمة ربنا سبحانه وتعالى، نعمة رمضان، نعمة المغفرة، نعمة العتق، نعمة أن في ليلة القدر، نعمة أنه بلغنا رمضان وفي ناس ما لحقتش رمضان السنة دي، نعمة أن احنا موجودين وبنطيع وعايزين نعبده وعايزين نرضي، نعمة كبيرة قوي. أرجوكوا الناس اللي بتسمعني، أرجوكوا استشعروها، استشعروها قوي، استشعروها من كل قلوبكم، استشعروا النعمة واشكروا عليها قوي قوي قوي، شكروا عليها قوي. شكر نعمة ان هو جعل فيه عتق وجعل فيه شهر رمضان وجعل فيه مغفرة. استشعروا النعمة من كل جوارحكم، هتخشعوا وهتذوقوا حلاوة القرب من ربنا لو استشعرتوا نعمة رمضان وفضل ربنا علينا. ولا يمكن بقول الكلام ده لان الواحد مستشعر نعمة اكبر السنة دي، ومستشعر ولئن شكرتم لأزيدنكم، نعمة ان احنا عند النبي هنا موجودين في المدينة، نعمة ان احنا بنطلع البرنامج ده بنتكلم عن النبي من عنده، بنتكلم عنه عنده. نعمة جميلة قوي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعمة ان جمهورنا اللي حاضر معانا هنا في هذا اللقاء يعني من كل بلاد الدنيا، ودي نعمة جميلة جدا ان يحضر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اساتذة لينا من السودان، اساتذة لينا من مصر، اساتذة لينا من اهل المدينة المنورة. يعني الواحد يفتخر ان اجداد النبي قاعدين بيحضروا، اللي جدهم النبي او احفاد النبي قاعدين بيحضروا معانا. نعمة كبيرة قوي 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 وجودهم نعمة، ان في شباب من سوريا، شباب من فلسطين، شباب من مصر حاضر كل يوم بيحضروا معانا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ده معنى جميل حبيت ابتدي بيه، وابتدي كمان بخبر. والخبر بيقول ايه؟ الخبر بيقول ان ناس كتير قوي اتصلت وقالت عايزين البرنامج يتعاد تاني بعد الظهر او العصر، لان ميعاده متاخر قوي بالليل وبنكون نمنا، بالذات اهالينا في الخليج في الامارات وفي بلاد كتيره. فالحمد لله تم الاتفاق ان البرنامج هيعاد غير 6 الصبح اللي هي عشان امريكا، لان اقرا بقى في امريكا الناس تشوف، لكن هيعاد البرنامج كل يوم الساعه 4 الا ربع بتوقيت السعوديه، يعني 3 الا ربع بتوقيت القاهره، كل يوم العصر 4 الا ربع العصر على قناه اقرا. للي ما يعرفوش يشوفوا بالليل يقدروا يشوفوا، وده استجابه للناس اللي طلبت كده. تعالوا ندخل في حلقه النهارده. حلقه النهارده مكونه من مقدمه، وبعد كده بنتكلم عن شباب النبي، وبعدين زواج النبي، وبعدين الاعداد النهائي من الله تبارك وتعالى للنبي تمهيدا للبعث. يعني احنا النهارده هنقف عند غار حراء، دي حلقه النهارده. تعالوا نبدا بالمقدمه. المقدمه عباره عن مراجعه سريعه، كانك ماسك البطاقه الشخصيه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، بس ايه، مجمعها على بعضها من كل الحلقات اللي فاتت علشان تحط كده ملخص يوضح قدامك كده الصوره كامله عشان نكمل معاها النهارده. تعالوا نبدا الملخص دون او بطاقه التعارف دي. نقول اولا الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي، يتيم الاب والام، وحيد ليس له اخوه لان ابوه مات وهو في بطن امه. فتعلم من ده ايه؟ فتعلم منها حقيقه الحياه، ان الدنيا زائله والدنيا قصيره. ده الوضع الاجتماعي. الاقامه، اتنقل بين 5 بيوت، امه ثم حليمة السعدية في الصحراء، يقعد عندها 2 لغاية ما بقى سنه 2، وبعدين يرجع لأمه يقعد عندها معاها من 2 إلى 6، وبعدين ينتقل إلى بيت عمه بعد وفاة، لبيت جده بعد وفاة أمه، فيقعد مع جده أبو طالب من 6، احنا بنحفظ الأحداث اهو، من 6 إلى 8، وبعدين يموت جده فينتقل إلى البيت الخامس، 5 بيوت في 8، ينتقل إلى بيت عمه أبو طالب ويقعد عنده من 8 لغاية ما يتزوج السيدة خديجة، 5 بيوت في 8، يتعلم منها إيه؟ يتعلم منها الجدية، يتعلم منها تحمل المسؤولية، يتعلم منها القدرة على التعامل مع الظروف المختلفة، لأن البيوت كانت مختلفة عن بعضها في تركيبتها الاجتماعية، فيتعلم المرونة والقدرة على التعايش مع الظروف المختلفة. ده الإقامة. النقطة الثالثة العمل. أو من 8 لسن 15 يشتغل في رعي الغنم، ومن 15 لغاية 35 يشتغل في التجارة. 7 رعي غنم و20 تجارة. يتعلم من رعي الغنم الحلم والصبر والقدرة على تجميع الناس، ويتعلم من التجارة معرفة طبايع الناس، وان يشوف البني ادم يعرف صفاته وطبيعه من كتر ما تعامل، لان التاجر يقدر يعرف الكلام ده. شفته يفضل ايه؟ ادي وضعه الاجتماعي، ادي مكان اقامته، ادي الشغل اللي اشتغله. فضل النقطه اللي بعد كده وضعه المالي، فقير لكن من عائله راقيه جدا جدا جدا، من اعرق عائلات العرب. فيجمع بين القدره على التعامل مع الفقراء، فهو قريب من البسطاء والفقراء وليس بعيد عن الاغنياء، فيكون في المنتصف، يستطيع ان يتعامل مع هؤلاء ومع هؤلاء. مشاركته في المجتمع، الشان العام، المشاركه في الاحداث السياسيه والمشاركه، مشارك، ما كانش شاب منعزل، كان مشارك صلى الله عليه وسلم، وهو عنده 15 سنه ل 18 سنه يشارك في حرب الفجار اللي عاشتها قريش، ويشارك في هذه الحرب فيتعلم فن الحرب. وهو عنده 18 سنة يتعمل حلف الفضول فيتعلم فن السلام، ويتعلم ازاي تعقد المعاهدات. شفت مشاركته. الوضع التعليمي، لا يقرأ ولا يكتب، وديا مش نقيصة، بالعكس ده اعجاز ان الذي لا يقرأ ولا يكتب هو اللي هيعلم البشرية كلها. طب من اين كل هذا؟ خبرات كثيرة خدها النبي صلى الله عليه وسلم. خد منين الخبرات ديا؟ اصله كان محتك بالمجتمع، اصله كان جوه المجتمع بيبيع ويشتري، تاجر 20 سنة، بيشارك في الحروب، بيشارك في الشأن العام، بيشارك في وسط المجتمع. كأني بقول يا شباب اتعلموا من نبيكم، اوعوا تنعزلوا يا شباب، اوعوا تنعزلوا عن مجتمعكم. درس مهم قوي قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم أثقل بهذه التجارب، فبقت الشخصية عظيمة جدا جدا، لأن خبرات الحياة كتير قوي. خلي بالكم مفيش معجزة في اكتساب النبي هذه الخبرات. كان ممكن النبي ينام فيستيقظ وقد ألقي فيه هذه الخبرات، لكن لا، الخبرات جاية واحدة واحدة من الحياة، من ندرسة الحياة. نتعلم معنى مهم قوي يا شباب، شاركوا في شؤون بلادكم، أنا الأوان أن شبابنا يشارك في الشأن العام، شاركوا في الأحوال الاجتماعية، شاركوا في الأحوال السياسية. لا للانعزال، انعزال الشباب خطير جدا. شباب متدين منعزل عن المجتمع ويقول أصلا مش عاجبني المجتمع، النبي بتاعك صلى الله عليه وسلم كان مشارك في المجتمع. وشباب تاني كل قضيته يلعب ويلهو، نبيك صلى الله عليه وسلم كان مشارك في المجتمع. عايزين شباب إيجابي يشارك زي النبي، فياخد خبرات كتيرة، فيطلع جيل قادر على البناء، فيطلع جيل جديد، لأن الجيل الماضي ما كانش مشارك في الشأن العام. عايزين شبابنا وولادنا يصلحوا ويشوفوا دور أيتام يساعدوا فيها، ويشوفوا مجالات اجتماعية يساعدوا فيها، ويخش جوه المجتمع فياخدوا خبرات، فيطلع جيل ناضج. أظن الدرس ده مهم قوي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نكمل. النبي دلوقتي كم سنة؟ النبي دلوقتي 25 سنة. أظن كده النبي خلاص استكمل كل خبرات الحياة، يلا بقى الرسالة. لا لسه إيه؟ لا لسه في خبرة مهمة قوي لازم ياخدها. هو نبي لقريش ولا نبي للعالمين؟ للعالمين. طب هو احتك بقريش بس ولا احتك بالأرض كلها؟ ولا احتك بشعوب كتيرة؟ لا، حتى الآن هو ما سافرش. لا، لازم يحتك بالشعوب المختلفة. خدين بالكم الإعداد عامل إزاي؟ لازم يحتك ليه؟ علشان ده نبي العالمين، فلازم يعرف طبائع الشعوب، فلازم يحتك ويروح، لازم يسافر. السفر يا جماعة، يا ريت شبابنا يتعلم إن السفر مش قضية فسحة، السفر خبرة. والله سألوني أنا، سنة سفر تديك نضج وخبرة 20 سنة قدام. السفر خبرة غير عادية. رسول الله لازم يسافر، هيحصل ايه؟ هيشتغل عند خديجة عشان يبدأ يتاجر ويطلع الشام واليمن. الشام واليمن يعني يبقى على حدود القوى العظمى، الشام فيتعرف على الروم ويتعرف على القوى العظمى بتدور الرومان ازاي، واليمن عشان يتعرف على الفرس، يعني لازم يروح لأطراف الأرض ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا جماعة كيف يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الموضوع كده. هيحصل ايه؟ هيجيله أبو طالب. شوفوا بقى ترتيب الحياة، يجيله أبو طالب ويقول له يا محمد أنت بقالك 10 سنين بتشتغل في التجارة من سن 15 سنة، وأنت النهاردة هو الوقت تقدر تقول 22 سنة 23 سنة بتشتغل معايا، يعني ورزق محدود والفلوس قليلة والتجارة محدودة بتاعتنا، إيه رأيك إنك تروح؟ في واحدة ست بيقولوا عليها ست عظيمة جدا من أشراف قريش وتجارتها ناجحة جدا وغنية، إيه رأيك إنك تروح تشتغل عندها تتاجر لها في التجارة بتاعتها وتسافر بيها؟ فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ قبل ان هو يشتغل عند واحدة ست؟ لان النبي ما كانش عنده النظرة الضيقة دي للمرأة. النبي كان بيبص للمرأة غير كده، بيبص للمرأة بتقدير واحترام، مش عايز ان انا اشتغل عند واحدة كده. طالما انا اللي هدور لها تجارتها وبمنتهى الاحترام والتقدير والكرامة، ايه المشكلة؟ لا 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 ست، لا لا، ازاي واحد راجل كده عظيم يشتغل عند واحدة؟ لا لا لا، النبي ما كانش عنده هذه النظرة المغلقة. اشتغل، ايه المشكلة؟ طيب بس ده انت هتتعامل معاها بقى وتتكلم معاها وكده، وايه المشكلة ان انا اعمل كده؟ طالما في ادب واحترام، وطالما في سبب، مش بنتلكك يعني، ان احنا زي انت عارفين طلبة الجامعة يقول لها ارجوك اديني الكراسة التحضير بتاعتك، يعني انا في 100 واحد عنده كراسة التحضير، يعني ما حبكتش انا دي، اصل هي خطها حلو قوي. طب ماشي يا عم، لكن فده يبقى ما ينفعش يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع مختلف، احنا هنشتغل. بس لا، ما ينفعش التعامل مع المرأة. مين اللي قال كده؟ هنشتغل اهو، من نبيك هو اللي راح صلى الله عليه وسلم. وانا بحكي عن حد غريب، انا بحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نروح ونشتغل ونتعامل طالما بادبنا وباحترامنا. درس مهم قوي 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 في طبيعه التعامل مع المراه والنظره للمراه، اتعلموا من نبيك هذا المعنى. بيروح النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك السيده خديجه مش ست عاديه، لا دي ست ذكيه جدا، دي تاجره محترفه، دي يعني هي عندها دلوقتي 40 سنه، واتجوزت مرتين وجوازها ماتوا، وتجارتها ناجحة جدا وغنية مش بالصدفة، لا دي عملت تجارتها بنفسها وبتعرف ازاي تدور شغلها. فجالها ابو طالب يعرض عليها ان ابن اخوه يشتغل معها، فتقول له ايه السيدة خديجة؟ قالت نعم يشتغل ماشي، بس هتعمل حاجة تعرف منها انها خبيرة. هتعمل ايه؟ تديله تجارة صغيرة في رحلة صغيرة تجربه فيها، وتبعت معاه غلامها اللي هي مربياه اسمه ميسرة عشان يتفرج ويراقب، يبقى تاجرة شاطرة ولا لا، يبقى فاهمة ولا لا. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع معاه ميسرة ثلاث رحلات تجريبية اختبارية، من غير ما تقول له كده اليمن واحد اليمن اثنين اليمن ثلاثة بتجارة صغيرة. يرجع ميسرة يحكي للسيدة خديجة يقول لها هذا الانسان لم ارى مثله من قبل، انا ما شفت ازاي هذا الرجل من قبل، لم ارى في امانته، لم ارى في صدقه، لم ارى في جهده في العمل. يا شباب انا عايز اركز على الاخرانية دي، بيشتغل بجد، بيشتغل بالعشر ساعات وال 12 ساعة. أنا بحزن والله لما ألاقي شباب يقول لك أنا عايز أشتغل وأنجح ومش مستعد يبذل مجهود. ما تبص على النبي صلى الله عليه وسلم، شايف العمر؟ راعي غنم 8 سنين وتجارة 20 سنة ويروح يشتغل ويتقال له تسافر، طب تيجي تشتغل عند إيه؟ منفتح، عايز يشتغل، عايز ينجح، عايز يعطي. يا شباب عيب، عيب يا شباب لما تكون بتشتغل في اليوم ساعتين وثلاثة وتدعي انك بتحب محمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عيب. لا ما تدعيش، ما تقولش بحبه قوي وتقعد تعيط في الصلاه وتقول بحب رسول الله وانت ما بتشتغلش. تشتغل تبقى بتحبه، صح؟ موافقين على الكلام ده؟ يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم ساعات طويله ويرجع ميسره للسيده خديجه يقول لها ده عظيم جدا، ده امين جدا، ده الفلوس في ايده بترجع اكتر، ده تاجر شاطر. ويقول لها حاجه ثانيه، وفي حاجه عجيبه قوي، لا يسجد لصنم زيك يا خديجة. طبعا الحكاية دي تعمل في ذهن السيدة خديجة ايه ده، لا يسجد لصنم زيي؟ ده قليلين قوي اللي كده. اصل هو النبي، طب هو ميسرة عرف ازاي؟ اصل هو ميسرة شاف النبي مرة جاي له تاجر من التجار بيبيع ويشتري مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتاجر بيقول له بكام دي يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بكذا، لا بكذا، لا بكذا، فالتاجر يقول له تقسم بالله والعزة؟ فيرد عليه النبي بمنتهى القوة، ما عبدتهما حتى اقسم بهما. فيوصل الكلام للسيدة خديجة فيزداد الإعجاب بهذه الشخصية العظيمة، لغاية ما تيجي السيدة خديجة بتقول أنا حديله أكبر رحلة عندي فيها أكبر فلوس، رحلتي الأساسية إلى الشام. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر تجارة للسيدة خديجة. التجار عادة بياخدوا في الرحلة يوصلوا الشام ويقعدوا ست خمس ست أسابيع لغاية ما يبيعوا ويشتروا. النبي خلص البضاعة قبل ما يدخل الشام، طبعا أهل الشام زعلانين إن النبي ما وصلش ما دخلش عنده، قبل ما يدخل حدود الشام البضاعة خلصت والفلوس جت. تاجر شاطر ولا لا؟ خبير. ما هو لازم يكون ناجح في حياته العملية. أصل الناس فاكرة إن أصحاب الرسالات دول ناس بيطلعوا يقولوا كلام وفاشلين. أو المتدين دون راجل قاعد في الجامع وخلاص. يا جماعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ناجح في حياته العملية جدا، تاجر شاطر. أبو سفيان يطلع بالقافلة، أبو سفيان زعيم قريش يطلع بالقافلة يقعد جوه الشام بالأسبوعين الثلاثة، النبي ملحقش يدخل. خلص البضاعة، البضاعة خلصت وبعنا واشترينا وكسبنا وكسبنا 10 على 10 وراجعين. ويرجع ما يتفرج يحكي يبقى ناجح في حياته العمليه. كان لازم الخطوه دي تتم، وسافر واحتك بالشعوب وعرف يتعامل مع الشعوب، نجاح. نجاح، واخدين بالكم لتدرج نجاح النبي يا جماعه؟ يعني مش نجاح مفاجئ، واخدين بالكم القصه انسانيه ناجحه. عايز اقول ان مفيش معجزات خارقه. ليه انت مصر؟ ليه كل حلقه بتقول الكلمه دي؟ عشان اقول هي تصلح للتقليد. ناي لو معجزات خارقه كل الشباب هيقول لي الله سيره النبي حلوه قوي، بس احنا ما نقدرش نقلد اسفين. فانا مصر على النقطه دي عشان كده، وان دور الوحي ارسال المنهج، وان الوحي وجبريل لم يكن يعطي تخطيط النبي، النبي هو اللي خطط. تجربه بشريه انسانيه عظيمه مؤيده بالوحي طبعا، وفي معجزات النبي نفخر بمعجزات النبي جدا، لكنها معجزات لا تغير الاحداث، معجزات لا تحقق انتصارات اعجازيه. المهم شايفين التدرج، تاجر راعي غنم، وبعدين تاجر صغير، وبعدين تاجر اكبر، وبعدين يختبر لمده سنه، شايفين التدرج، وبعدين ينجح قوي 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 قوي. الشباب اليومين دول يقول لك انا عايز ابقى زي فلان، فعايز ايه؟ يختصر الزمن اللي فلان اتمرمط فيه وتعب فيه لغايه ما بقى كده، وعايز النهارده يبقى زي فلان. يا ابني ما هو فلان دهون يا حبيبي اتمرمط لغايه ما بقى كده. فلما تبص على قدوه مش وتقول يا دي بعيده قوي مش هقدر ابقى زيها، ما عرفتش، هو اصبر. فكره التدرج، فكره التدرج فكره اسلاميه، فكره نبويه. النبي نفسه تدرج في حياته العمليه. طيب وشايف واقعيه القصه؟ زي قصه واقعيه كلنا نقدر نطبقها، كل واحد فينا يقدر يطبقها. طيب نوصل دلوقتي لفين؟ نوصل دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نجح في قدرته على التعامل مع الشعوب، نجح في حياته العمليه، خلاص مهيئ للرساله. يلا، لا لسه ايه تاني؟ لسه في بعد مهم قوي لازم يستكمله. ده نبي اخر الزمان يا جماعه، ده اللي هيصلح البشريه، لازم يستكمل اعداده. طب هو ناقص ايه في الاعداد؟ العيله، لازم يتجوز وينجح في حياته العائليه، علشان ده اللي هيعلم البيوت ازاي تستقر. هيحصل ايه؟ الزواج للسيده خديجه. ايه الموضوع ويبتدي ازاي؟ الموضوع ابتدى من جانب النبي ولا من جانب خديجه؟ لا، ابتدى من جانب السيده خديجه، هي اللي اعجبت وهي اللي ابتدت الخطوه. ازاي ابتدت الخطوه؟ ما هي كل شويه عماله تشوف نجاح وتنبهر بهذا النجاح، وبعدين لقيته في حته حلوه قوي، لقيته سهل كتاجر في التعامل. اصل خلي بالكم السيده خديجه احتكت بتجار ياما، فشافت بقى الدخيل، وشافت لا مؤاخذه في الكلمه الحرامي، وشافت النصاب، وشافت المعقد، التاجر المعقد اللي يطلع عينك عشان يديك المليم، وهو امين وكل حاجه بس سنج يعني، يطلع عينك وفي الاخر يقول لك ده انا المظلوم انت اللي ظلمتني. فالسيده خديجه شافت، صدق النبي لما قال رحم الله رجلا سمحا. سهل قوي يا رجال الاعمال، سهل. سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، حتى لما يجي يتخانق على فلوس ما هو لازم هيحصل حاجه زي كده، سمح. فالسيدة خديجة انبهرت بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة يا جماعة، التاجر السمح يدخل أكثر، والتاجر اللي فاكر نفسه شاطر لما يضيق ويزنق على الناس ويبقى عامل كده يكسب أكثر في المدى القصير، لكن على المدى البعيد خسران. والغرب فهم المعادلة دي وتعلموا السماحة، والنبي قايلها من 1400 سنة. دي سكة التجار، إنه يكون سمح، درس مهم قوي للتجار والناس اللي شغالة في البزنس. طيب فالسيدة خديجة أعجبت، انبهرت بهذا الأمر، فبدأت تتكلم مع أعز صديقة ليها. سيدة خديجة كل يوم والتاني يجي لها عريس. مين العريس ده؟ هي 40 سنة بس في قمة جمالها وحيويتها. العريس ده سيد من سادات قريش، كل يوم والتاني يجي واحد يخبط الباب وترجعه، يخبط، ومنهم اللي طمعان فيها، ما هي غنية بقى، ست غنية، أنت عارفين القصة دي، ومنهم الطمعان ومنهم إلى آخره، فكل ما يجي حد ترجعه. ففجأة قاعدة مع صديقتها نفيسة بنت المنبه، وبدأت السيدة خديجة تحكي لها عن عظمة محمد وعن أخلاق محمد وعن 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 وعن، قال تحكي. فالست الثانية مصحصحة يعني ست ذكية هي كمان، السيدة نفيسة دي، فبصت للسيدة خديجة قالت يا خديجة أتحبين أن أكلمه؟ فقالت فيما؟ قالت في الزواج منك. فقالت نعم. نقف بقى، نقف دي حتة خطيرة هنا. أول سؤال، هو ينفع المرأة تخطب لنفسها؟ هي مو ينفع المرأة هي اللي تختار؟ ينفع، ما السيدة خديجة اختارت، ودي أعظم، مش كده؟ مش نقدر نقول إن الجوازة دي أشرف وأعظم وأنقى جوازة، دي جوازة نبي آخر الزمان، وهي اللي اختارت. يعني ينفع إن المرأة يبقى عندها هذه الأحاسيس ولا ده ما ينفعش؟ ينفع، بس الشرط ايه؟ هتعبري ازاي يا بناتنا؟ خلونا نكون صراحة، الزواج اليومين دول بقى صعب. اوعي تعرضي نفسك بشكل لا يليق بك، اوعي ترخصي نفسك. ارجوك يا بنات احفظوا الكلمة دي في دماغكم. خدت بالك السيدة خديجة هتعمل ايه؟ واحدة اللي هتروح تتكلم، واحدة ايه؟ ست عاقلة، مش هتبعت واحدة صاحبتها معاها في المدرسة تروح. لا، ست عاقلة عظيمة، شوفوا هتعملها ازاي. تروح السيدة خديجة، تروح السيدة نفيسة للنبي صلى الله عليه وسلم. بصوا الرقي، رقي من صحراء مكة، رقي من 1400 سنة. تروح السيدة نفيسة، يا محمد هل تزوجت؟ فقال لا. قالت ولما؟ فقال ومن يزوجني وأنا فقير، ومن تتزوجني وأنا فقير، أنا حتى ما عنديش شقة. فتقول له السيدة نفيسة خديجة تتزوجك. فقال النبي أو فرضا؟ قالت سأكلمها. شفتوا دي؟ اوعي 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 تروحي تعرضي نفسك، انا عايز اتجوزك. اوعي تصغري نفسك. انما تتعامل ازاي برقي؟ مين يتوسط يكون شخصيه عقله ومحترمه؟ هو يعني ينفع يبقى عندها احاسيس؟ ينفع طبعا، مش هي امراه عظيمه، ينفع يبقى عندها احاسيس، بس هتتعرض ازاي؟ يا بنات اوعوا ترخصوا نفسكم. وخلي بالكم الراجل اول ما بيحس بالمراه رخيصه بتسقط من عينه. طبيعة الرجل كده، مش ملاش دعوة بالدين، طبيعة بشرية. عشان كده الإسلام جعل المهر، وعشان كده موافقة الولي عشان تفضل البنت غالية. ده انت خدتها بصعوبة، دي غالية قوي، جوهرة، لؤلؤة. دي نظرة الإسلام للمرأة. وعشان كده البنات اللي بيتجوزوا عرفي كلهم بيترموا بعد كده لأنها رخيصة. احنا بنتكلم في العصب، خلي بالكم السيرة بتتكلم في عصب، داخلة في عصب بلادنا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت او يرضى؟ فقال النبي او طلب؟ قالت سأكلمه، ما اعرفش، خليني اروح اشوف حتوته ولا مش حتوته. عشان تعزز السيده خديجه. فراحت السيده خديجه، قال يعني راحت، وقامت راجعه له ثاني بعد يومين، بس ما ركزتلوش على طول، سابته كده شويه وقامت راجعه للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الستات، يعني ستات يعني لما تحط. وقامت راجعه للنبي، قال قبلت خديجه وقالت وهل مثل محمد من احد؟ هو في زي محمد؟ شوفوا برضو رقية، حاجة رقية والله قوي. ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة. الجوزة دي هتقعد مدتها قد ايه؟ الجوزة دي هتقعد مدتها 25 سنة. اسألكوا سؤال، ويعني هي الزواجة دي كانت تنفع تستقر؟ يعني ايه تنفع تستقر؟ يا جماعة في فرق سن كبير. ده هي دلوقتي عندها 40 سنة والنبي عنده 25 سنة. ازاي فرق السن دون والجوازة تنفع؟ هل الجوازة دي هتنجح؟ يا جماعة نجاح الجوازة دي وأمثالها، احنا بندي تجربة للناس، نجاح الجوازة دي وأمثالها مرهون بحاجة عجيبة قوي. ايه هي؟ النضج، نضج الرجل. يعني عشان انا اخشى ان بنات تيجي تقول طب انا اكبر منه بخمس ست سنين محدش يكلمني عن فرق السن، انا اكبر منه بسنتين محدش يكلمني عن فرق السن. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة وهو اصغر منها ب15 سنة. يا جماعة معروف ان الرجل والمرأة لما بيبقى سنهم زي بعض مين اللي بيبقى انضج؟ طبعا يا جماعه انا قاعد قدامي رجاله كلهم فمش عاجبهم الكلام يعني، بس هو الواقع اللي بيقوله علماء النفس ان المراه بتبقى انضج لما السن بيتساوى، واوي يبقوا زي بعضهم في النضج، فتبدا تحصل المشاكل لان رايها ورايه ورايها ورايه. فيقول لك دايما لازم يفضل في فرق سن. طب بس ده النبي اصغر ب 15 سنه، بس هو انضج بكتير قوي 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 قوي. النضج عالي جدا، يعوض فرق السن، يعوض فرق السن بكتير بكتير. يبقى ايه المعنى اللي انت عايز توصل له؟ ان نجاح زواجه زي دي فيها فرق سن كبير مرتبط بنضج الرجل ونضج المراه. ما ممكن تبقى واحده شايفه ان هي في سن جوزها فتحط دماغها بدماغه، يقعدوا يخبطوا ببعض لما يكسروا دماغ بعض عشان هي مش راضيه تقتنع ان تمشي له كلامه. لا، بس ده خديجه عقله قوي 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 قوي. فهمتوا يا جماعه؟ دي ده نقطه مهمه. طب بس في فرق مادي كبير. صح، في فرق مادي كبير. السيده خديجه اغنى بكتير، بس خلي بالك مش فرق اجتماعي، فرق فلوس. مش مهم فرق فلوس. عارف انت تبقى مشكلة لو في فرق اجتماعي، ان هي من عيلة راقية وهو من عيلة اوعوا يا بنات تيجي تقولوا طب ما السيدة خديجة تزوجت النبي وهي كانت من عيلة غنية لا ده في الفلوس، لكن في الوضع الاجتماعي الاسلام يقولك لازم المستوى الاجتماعي يبقى متقارب، ومحدش يقول المهم ان هو متدين. لا، متدين وفي تقارب اجتماعي دي نقطة مهمة قوي، والاسلام قال عليها. فمعنى مهم قوي ان هو صحيح اقل منها ماديا، لكن في نفس الوقت ايه المستوى الاجتماعي ده هو يمكن ارقى كمان، ده هو من ابن سيد قريش. طيب مين اللي هيصرف بعد الجواز؟ ما يمكن واحده تقول خلاص مستوى الاجتماعي متقارب انا اللي هصرف بعد الجواز. لا، ده النبي اللي هيصرف بعد الجواز. صحيح هيسكن عندها، لكن بعد الزواج هو اللي هيصرف صلى الله عليه وسلم، لان هو بقى تاجر وبمعاه فلوس وبقى له شركاء، بقى له شريك اسمه السائب ابن ابي السائب. الموضوع وضعه المالي بدا يتحسن، صحيح مش زيها لكن يقدر يصرف على البيت. النقطه الثالثه واللي بعض المستشرقين قالوا فيها، طب مش كام طمعان فيها؟ نعوذ بالله. خلي بالكوا السيده خديجه مش سهله، دي جربته كام؟ دي جربته في جربته الفلوس، مش جربته في الجامع، جربته في الفلوس، واكتشفت قد ايه هو امين. جربته سنتين يا جماعه. اوعوا يا بنت من بناتنا تيجي تقولي لاهلك ويكون مستواك المالي اعلى منه بكتير، يا جماعه مش مهم انا ابقى غنيه اتجوزه وخلاص. اختبرتيه زي ما السيده خديجه اختبرته؟ فترد البنت وتقول ايه، اصل هو كلامه حلو. يا بنتي اختبرتيه زي ما اصل شكله حلو، اصل طيب اختبرتيه، احنا سالنا عليه وطلع بيصلي في الجامعه. لا انا اسف. سيدنا عمر بن الخطاب بيسال واحد بيقول له تعرف فلان؟ قال له اعرفه. قال له تعاملت معاه في الدرهم والدينار في الفلوس؟ قال لا. قال لعلك رايته يصلي ويرفع ويهز راسه هكذا. قال نعم. قال اذا لا تعرفه. واضح المعنى؟ وانا بقول كلمه للاباء مهمه قوي، لازم شوفوا السيده خديجه قبل ما تتكلم في الجواز اختبار سنتين. مش بقول بقى ان احنا ناجل جواز بناتنا سنتين، لكن بقول اسالوا على العريس. الرجال ما بيبذلوش جهد كافي، ويا بنات لازم نتاكد بالذات لو في فرق مستوى مالي. امين؟ ايه المانع ان احنا نجوزه؟ ايه المانع ان انا اجيب له شقه؟ مفيش مانع ابدا، بس نتاكد ان هو ايه؟ ان هو امين على بنتنا. معاني حلوه قوي قوي قوي. فالنبي استكمل كل المعاني دي، عشان كده الجوازه نجحت يا جماعه. شوفوا يعني الجوازه نجحت ليه؟ المستوى الاجتماعي متقارب. الجوازه نجحت ليه؟ هو اللي هيصرف بعد الجواز. الجوازه نجحت ليه؟ في فرق سن بس هو ناضج نضج شديد وهي ناضجه نضج شديد. الجوازه نجحت ليه؟ لان هي اتاكدت واختبرت ان هو لا يريد منها مال، انما هو رجل لامراه. يا لو جوازاتنا نقعد نتاكد كده ونحط علامات صح وغلط. فنجحت الجوازه. الجوازه استمرت 25 سنه، 15 سنه قبل البعثه، و10 سنين بعد البعثه، وخلفوا 6 اولاد، 4 بنات وولدين. البنات بالترتيب سنهم زينب ثم رقيه ثم ام كلثوم ثم فاطمه، والولدين القاسم، عشان كده النبي كنيته ابا القاسم، ثم عبد الله. وفضلت الحياه سعيده جدا والحب شديد قوي. وانا بعتقد ان اعظم قصه حب في التاريخ هي قصه حب النبي للسيده خديجه. انا بعتقد كده وعندي دلائل على كده. يعني هو العالم متيم بروميو وجولييت وقيس وليلى، بس يا جماعه دول اللي حبوا وما طلوش. يعني ما اتجوزوش في الاخر، ففضلوا مشعلين في الحب. ويمكن لو كانوا اتجوزوا كان يا عم كان يمكن كرهوا بعض ولا اتطلقوا. وياما شفنا ناس كان شباب وبنات بيحبوا بعض قوي ولما اتجوزوا العلاقه بقت فاتره. فما تقوليش روميو وجولييت. القصه الحقيقيه اللي تبقى احلى قصه حب في التاريخ اللي يتجوزوا وبعد ما تموت ب 20 سنه يفضل بيحبها. يوم فتح مكه، يوم فتح مكة وكل والنبي مش فاضي وعنده مليون مشكلة و100 واحد جاي يسلم عليه ومش فاضي و100 واحد جاي، وفي وسط ده يلاقي ست عجوزة كبيرة جاية، فيوسع الناس كلها ويعرفها وياخدها على جنب ويقول دعوني فاعفبوني، ويفرش لها عبيته ويقعد يتكلم معاها ويضحك معاها. فالسيدة عائشة بتبص من بعيد، مين دي؟ مين دي اللي ساب الدنيا يوم فتح مكة يعمل كده؟ فقالت من هذه يا رسول الله؟ فقال هذه صاحبة خديجة، دي صاحبة مراتي اللي ماتت من 20 سنة. قالت ففينا كنتم تتحدثون يا رسول الله؟ كنتم تتكلموا في يا رسول الله؟ فيرد عليها ويقول لها كنا نتذكر الأيام الجميلة، أيام خديجة. إيه رأيك في هذا الكلام؟ ها مش بقول لك قصة حب. يا جماعة الرجالة دلوقتي مراته بتموت بعد 6 أشهر بيقطع الصور ويقول جوازة جديدة، وساعات قبل ما تموت يقول يا رب يعني بس من جواه كده مكسوف يدعي بيها. يعني خلينا يعني نقول كلام بجد يعني. فتخيلوا السيدة خديجة تموت وبعديها بسنين طويلة حب مالي القلب مالي القلب، ويجي حد يخبط على البيت فيسمع طريقة التخبيط وطريقة النداء اللي كانت السيدة خديجة بتعملها، فيقوم النبي ويبص كده ويقول الله الله كأنه صوت خديجة اللهم اجعلها هالة اخت خديجة، فيفتحوا الباب فتطلع هالة اخت خديجة فيدخلها فرحان وهو متجوز السيدة عائشة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفاء، الوفاء قلنا عليه امبارح وانا فرحت قوي بكمية الناس اللي بعتت لبعضها وفاء امبارح وتذكرت الوفاء جزاهم الله خيرا. لكن شفتوا الحب عامل ازاي؟ لم يعكر صفو هذا البيت، فضل البيت 25 سنة في حالة حب، ما عكرش صفو الا حاجة صعبة قوي، الولدين ماتوا. يا تاني ليتعلم الرسول مرة بعد المرة ان الحياة لا تساوي شيء وان الحياة قصيرة، فلتعيش رسول الله من اجل الرسالة. يموت الولدين القاسم وعبد الله، ويموتوا امتى؟ واحد وهو عنده 3 سنين والتاني وهو عنده 4 سنين. على فكرة ده اصعب عمر واحب عمر للاب والام، يعني بيبقوا متعلقين بالولد تعلق شديد، فيموت ولاد النبي الاثنين في السن ده. ليه يا رسول الله؟ اعلم قيمة الحياة. الدرس عمال ياخد النبي مرة ورا مرة ورا مرة عشان يترسخ في ذهنه ان الحياة لا تساوي شيء. انا اعرف شباب بيموت لهم واحد صاحبه يزعل عليه اسبوع وخلاص وينتهي الموضوع ويرجع اسوأ من مكان، لكن النبي المرات كثيرة. الاب، الام، الجد، الابن الاول، الابن الثاني، 5 مرات. 5 مرات في 35 سنة كتير قوي، كتير قوي، واعز الناس واقرب الناس. يا رسول الله اعلم ان الدنيا زائلة. عرفتوا ليه يا جماعة؟ وقف ويقول لعم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، دنيا ايه؟ لو ادوني نص الدنيا اللي هي النهار، والقمر في يميني نص الدنيا الثاني اللي هو الليل، لو ادوني الليل والنهار على ان اطبق هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اموت في سبيله. صلى الله على صاحب هذا المقام اللي قال الكلام العظيم ده. والله هذه الكلمة لا اعلم ان عظيم من عظماء الارض يقدر يقول الكلمة او قال في حياته كلمتين دون. هاتولي هاتولي من قال مثل هذه الكلمات. وفاة الاولاد اكدت ورسخت المعنى ده عند النبي. الدنيا زائلة فلنعش للرسالة. وانا بقول لكم يا جماعة مش لازم يموت اولادكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدنيا زائلة فلتعيشوا للرسالة، فلتعيشوا للنهضة، فلتعيشوا لإصلاح الأرض، فلتعيشوا للأمة. ما تعيشوش لنفسكم ولا لأولادكم، يا انتوا هتموتوا يا هم هيموتوا. ما تعيش للشهرة، اللي بيقول الكلمتين دول هيدفن عليه بعد شوية، هنزل في القبر ويدفن عليا ويدخل التراب في سنة. ما تعيش، عيش للرسالة. انسى الأضواء، انسى الفلوس، انسى الوجاهة، انسى الكرسي، عيش لله، عيش للفكرة، عيش للإصلاح. محتاجين جيل يطلع كده، محتاجين جيل يقول أيوة تعلمت الدرس يا رسول الله من غير ما يموت لي حد. لكن في معنى تاني كمان في موت أولاد النبي مهم قوي. إيه هو؟ أصل كل حد في الأمة لازم يبقى له حتة حب مع رسول الله. الأباء والأمهات اللي بيموتوا أولادهم اقول لهم واعزيهم واقول لهم ايه، وانا عارف ان دي اقصى حاجه تتخذ من بني ادم، ابنه ضناه، اقول له النبي مات له ولدين وهيموت له ولد بعد كده. عايز اقول له ايه؟ ما تزعلش، توكل على الله، رسولك حصل له كده. فاكرين لما قلنا امبارح ربنا منعك ليعطيك، احيانا يمنع منك حاجه عشان هيديك حاجه احلى. معنى مهم قوي يعني نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا يا جماعه نتوكل على الله، والله حتى اللي مات له ابن، احيانا امي موت لها ابن تبكي عليه وهي ما كانتش عارفه، يمكن لو كان عاش كان هيعيش عاصي وما يكتبش من اهل الجنه ابدا، فيموت الولد صغير، فعشان مات صغير نندفع نبعت له حسنات وحسنات 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 فيتكتب من اهل الجنه، وما كانش هيتكتبها لو ما كانش مات، فيكتب من في اهل الجنه، ومن كتر ما امه وابوه بعتوا له حسنات يتغفر لهم هم كمان، يتكتبوا هم الثلاثه جيران النبي في الجنه. ربما منعك ليعطيك، ربما منعك ليعطيك. طيب ها، نجحت تجربه الجواز؟ نجحت تجربه الجواز، يبقى اذا استقرار عائلي، اذا نجاح في الحياة العملية، اذا قدرة على التعامل مع الشعوب المختلفة، خلاص اكتمل الاعداد. لا لسه، لسه تاني، لسه في حتة مهمة. ايه هي؟ هو النبي رحمة للمؤمنين ولا رحمة للعالمين؟ للعالمين مش كده؟ يبقى لازم نشوف تجربة انسانية. يعني ايه تجربة انسانية؟ يعني يا رسول الله انت رحمة للارض كلها، لازم يظهر محمد الانسان اللي بيحب الانسان، انسانية الرسول. فاهمين عايز اقول ايه؟ هتقولي طب ودي لازم ليه تظهر قبل البعثة؟ ما تظهر بعد البعثة. لو ظهرت بعد البعثة هتبقى لأتباعه، تبقى عشان الدين، او تبقى علشان واحد مش مسلم عايزه مسلم لأهداف الدعوة. لكن هو انسان بصرف النظر عن اي شيء، لازم تظهر تجربة انسانية هو نفسه يتأثر بيها والناس اللي حواليه يتأثروا بيها، واحنا نيجي نحكيها النهاردة عشان نقول للشباب المتدين، وانا بقولها بمنتهى الصراحة، اللي فاكر ان انسانيته تبقى للمتدينين بس، منغلق. انسانيتي ورحمتي للمتدينين طبعا للمتدينين، طب والباقي يروح شتين ده، او انسانيتي للمسلمين، اما غير المسلمين لا، الا لو علشان ايه ادعوهم للاسلام. يا عم الانسانية دي نبدأ مطلق، ده القرآن زي ما فيه يا ايها الذين امنوا فيه يا ايها الناس، ويخاطر يا ايها الناس بمصلحة الناس، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. احنا عايزين البشرية تبقى الانسانية. يا اخوانا يا متدينين انتوا فاهمين غلط. هذا التدين الذي ينظر للبشرية على انها عدوة او مرفوضة او لا تهمني في شيء، او لا ينظر لها نظرة انسانية الا للمسلمين، فقط تؤدي الى صدام الحضارات، وتؤدي الى احتكاك. مش هو اصل اسلامنا نبينا الانسان. هضرب لكم قصة حصلت في التوقيت ده. النبي دلوقتي عنده كم سنة؟ حوالي 30-32 سنة. قصة عظيمة قوي. ايه هي؟ قصة ان في امرأة اسمها سعدة بنت ثعلبة. سعدة خدت ابنها الصغير اللي عنده 8 سنين وطلعت بيه من القرية بتاعتها القرية تانية. ابنها اسمه ايه؟ اسمه زيد بن حارثة. هنشوف انسانية النبي صلى الله عليه وسلم. تطلع سعدة بزيد بن حارثة في الطريق تغير عليهم قبيلة من القبائل، كنا قلنا لكم قبل كده ان ما كانش فيه امان في الجزيرة العربية، يتخطف الولد من امه ويتباع ايه؟ ويتباع عبد في سوق عكاظ ويشتريه. يا صعب قوي قوي قوي، هيتباع عبد، الابن ابن من عائلة حارثة، ابن عائلة جيدة، يتخذ الولد ويتباع عبد في سوق عكاظ، يشتريه واحد اسمه حكيم بن حزام بن خويلد، تبقى عمته السيدة خديجة بنت خويلد، يشتريه باربع تلاف درهم، ياخده ويديه دية للسيدة خديجة بنت خويلد. عبد خلاص بقى عبد. فالسيدة خديجة، ده كان النظام المعمول بيه في الوقت ده، تحب تهدي النبي هدية فتهديله عبد هدية. العبد اسمه زيد. زيد يوميها كان بيعيط لفراق ابوه امه، وهو مش عارف ان ده احلى يوم في حياته. ربما منعك ليعطيك. صحيح، شوفوا المعنى ده، ربما منعك ليعطيك فتوكل على الحي الذي لا يموت. لا اله الا الله. يروح زيد ويقعد عند النبي ويبدا يعيش خادم عبد في بيت سيده، ويفضل عايش معاه. ابوه وامه بيلفوا الارض بيدوروا عليه، وابوه يكتب شعر يبعثه في الدنيا كلها، وسيله الاعلام في ذلك الوقت. شعر معناه يعني انا مش عارف هو حي ولا ميت، كل ما الشمس بتطلع بتفكرني بيه. يعني كلام صعب قوي، شعر ممكن تبكي لو سمعته. ويفضل زيد يدور عليه لغايه ما يقولوا ناس كانت رايحه موسم الحج، فلقت زيد عند، قالوا لقينا ابنك ده موجود عند واحد اسمه محمد بن عبد المطلب اللي جده سيد قريش، موجود في مكه. فيطلع ابوه، طب عايزين نجيه، عايزين فداء. فيبدا يختلف، يستلف فلوس فلوس فلوس، ياخد فلوس كتيره علشان يدفع فديه لابنه يفديه من النبي. ويختلف ويستدين، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد جئناك في الغلام الذي عندك. قال من انت تتكلموا عن مين؟ قالوا زيد بن حارثة. قال وما ذاك؟ قالوا انكم بني عبد المطلب تفكون العاني وتطعمون الجائع، يعني انت ناس عظام، وقد جمعنا لك من المال اعظم مما يعني يستحق ابننا لكي نفديه، عايزين نفديه. بص النبي هيرد يقول ايه؟ شوفوا الانسانية. ما بقول لك الانسانية، خلي بالك الانسانية هنا مش مرتبطة بدين، خلي بالك لا هو رسول ولا زيد مؤمن بيه ولا حاجة، لسه مش نبي. انسانية، الانسانية يا شباب يا متدينين، الانسانية للدنيا كلها، لأي بني آدم انسانية النبي. فقال لهم النبي فهل لكم في خير من ذلك؟ قالوا خير من الفداء؟ ايه انت عايز ايه مننا اكتر من كده؟ هتاخد مننا ايه يعني؟ هتقول لنا بدلهولي بولد تاني اخده عبد ولا ايه؟ هل لكم في خير من ذلك؟ قالوا وما ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من الفداء نخيره، فان اختاركم فهو لكم بغير مال، وان اختارني فما انا بالذي يرغب عمن اختاره. يختارني واسيبه؟ مش المقولة دي غريبة شوية يا جماعة؟ مش الأصل لو انت حنين على الولد تقول لهم ايه؟ خدوهم مش عايز منكم حاجة، ليه قال لهم تخيروني؟ مش بقول لك ان النبي خبير بنفوس الناس؟ النبي حس ان زيد تعلق بيه قوي، فلو النبي وهو سيده وزيد عبده قال له يا زيد ارجع الى اهلك، مش يمكن دي توجع زيد؟ فالنبي قال له خيره لانه صلى الله عليه وسلم احس من زيد انه متعلق بيه قوي، فاداله الفرصه انه يختار، وما كانتش الانسانيه ساعتها ان هو يقول له روح على طول، ده الانسانيه ان هو يخيره. فاهمين النقطه؟ لانه ممكن يقول له روح على طول والولد عايز يقعد معاه فيبقى جرحه، فقمه الانسانيه ان هو خيره. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فوقف زيد ووقف ابوه وامه وعمه ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، فهو لما النبي قال لهم كده قالوا يعني انصفت، ده منتهى الانصاف اللي انت قلته. فجي زيد فقال له النبي اتعرف هذان؟ شوفوا برضو الحكمه، مش يقول له يلا يا زيد ايه رايك تروح معاهم، فزيد يقول له مين دول؟ اتعرف هذان؟ قال نعم هذا ابي وعمي. خدهم بالاحضان، ابويا وعمي والاحضان والدموع. فقال النبي يا زيد اني اخيرك بين ان تذهب مع ابيك وعمك وبين ان تبقى معي. فقال زيد بلا تردد لا اكون مع احد غيرك واتركك ابدا، بل ابقى معك ما حيت. انا سيبك بل ابقى معك ما حيت. فقال ابوه عمه يا زيد ويحك، اتختار العبوديه على أبيك وعمك؟ فقال لقد رأيت من هذا الرجل شيء من الرحمة لا يعدل الدنيا بما فيها في عينيك. الدنيا باللي فيها ما تخشش عيني قد ان انا افضل مع هذا الرجل. لا النبي كان نبي ولا عرض عليه الاسلام، ولا القصة قصة اسلام وكفر، القصة قصة انسانية الرسول. فابوه وعمه شافوا كده مش مصدقين، فاخذ النبي ايده وقال تعال معي يا زيد، وطلع بيه على الحرم المكي ورفع ايده قدام قريش، يا معشر قريش من اليوم زيد ابني، هو زيد بن محمد، ارثه ان مات ويرثني ان مت. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. زيد ده هيموت شهيد يا جماعه، زيد من اهل الجنه وشهد له النبي ان هو من اهل الجنه. واتباع ايه؟ اتباع في يوم كان كله دموع والم، لا اله الا الله وصلى الله على سيدنا محمد. ايه الجمال ده وايه الانسانيه دي؟ ارجوكوا رجعوا الانسانيه لقلوبكم يا شباب يا متدينين، يا اللي افتكرتوا ان التدين مقصور والانسانيه مقصوره على المتدينين او المسلمين فقط. الانسانيه صفه عامه تدل على رحمه في القلب. طيب نجح في كل حاجه، شفتوا النجاح؟ نجح النبي في كل الاختبارات خلاص كده، ها فن الحرب والسلام، نجح كتاجر، نجح في التعامل مع الشعوب المختلفة، نجح كرب أسرة، نجح كإنسان مع البشر وليس مع المسلمين فقط، خلاص تم الإعداد، كل حاجة جاهزة، فاضل حاجة. آخر حاجة أنت عبتكم يعني، كل حاجة تقول لي ناقص حاجة، آخر واحدة. ناقص إيه؟ هل عنده مهارات إدارية كقائد كزعيم؟ هل عنده قدرة على حل المشكلات؟ هل عنده قدرة على تجميع الناس؟ وجعلهم يتحركوا معاه في فكره يحطها، هل قادر على كده ولا ما عندوش القدره دي؟ وعايزين حاجه كمان قبل ما يبقى نبي، ايه هي؟ عايزين شهاده، عارفين ختم الايزو كده، عايزين شهاده من كل قريش يشهدوا له شهاده، عشان بعد النبوه لما يكذبوه يبقى الموضوع مصالح مش موضوع ان هم مش مصدقينه. طب هيحصل ايه؟ هو دلوقتي عنده 35 سنه، اظن احنا كده ماشيين، انت حفظت الاحداث بالترتيب يعني، واحنا بنحكي. هو بص يا جماعه انا ما بحكيش قصه، انا عمال اطلع اعصاب عصب الامه دي ازاي نصلحه وازاي نعمل نهضه بينا وبالجيل الجاي من شبابنا وبالناس الكبار بتوعنا وبستاتنا. النهضه دي بتاعتنا كلنا، لازم كلنا نشارك فيها. فطول ما انا بقول عمال اركز على الاخلاق والقيم، لكن في نفس الوقت عايزكم تحفظوا القصه. وهو دلوقتي عنده كام؟ 35 سنه. ايه اللي هيحصل؟ تجربه اخيره. ايه هي؟ قريش قررت تعيد بناء الكعبه. ليه؟ أصل حصل سيل، فالسيل بدأ أجزاء من الكعبة تتهاوى والجدار ينهار، فلازم نعيد بناء الكعبة. طب هنعيد إزاي؟ لازم نهد ونبني تاني. يا نهار أبيض، نهد ونبني تاني؟ أنت فاكر أبرهة؟ ده اللي يهد الكعبة بيموت. فقالوا البعض إيه؟ لا بس إحنا نيتنا خير. لا يا عم لا، ده هد الكعبة. فجه الوليد بن المغيرة أشجع واحد، سيد قريش وأبو سيدنا خالد بن الوليد، قال أنا أبدأكم. لا إحنا بنعملها الخير، ومسك المعول وقال اللهم إن كنت تعلم أننا نفعلها اللهم إنك تعلم أننا نفعلها للخير لا للشر. ربنا بيقبل النوايا يا جماعة حتى من غير المسلمين. نية الخير ربك عظيم، لا يقبل نية الخير من المسلم بس، معاني مهمة قوي في النظرة للعالم على فكرة. ربنا يقبل نية الخير حتى من عدوه لو أراد خيرا بنية صادقة، ويضرب الوليد بن المغيرة أول معول وكله يجري على بيته يستخبى. يقول لك ايه نشوف هيحصل ايه بكرة، يحصل يا عم تتقلب علينا ولا حاجة، فيضرب أول معول يوقع أول حجر ويقوموا سايبين معول وكله يجري على البيت ينام. يصحى الصبح لو مفيش حاجة حصلت يكملوا بقى خلاص عرفوا كله بيهد، بس قاموا قايلين حاجة خطيرة قوي قوي قوي، قالوا ايه؟ اياكم تحطوا مليم حرام في الكعبة، لا يقبل الله الا طيب. قريش عارفة كده؟
اه
عارفة ان ما ينفعش مال حرام؟
اه
وهم مليانين فلوسهم مال حرام في ذلك الوقت لان في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لما جم يمرضوا الكعبة قالوا الا الكعبة اوعوا تحطوا لا مال حلال. طب هم المسلمين لا، امال عرفوا ازاي بفطرتهم؟ دي القطة يا جماعة، القطة بفطرتها ترملها الاكل تقعد تاكل جنبك، ما تديهاش الاكل لو خططت منك الاكل تاخده وتطلع تجري عشان عارفة انها سرقت. الفطرة الفطرة اللي عارفة الحلال من الحرام فطرة بشرية، فطرة في المخلوقات كلها. فقريش مش عيب يا جماعة، مش عيب ايه؟ مش عيب تبقى قريش عارفة ان المال الحرام، وهي كانت مش مسلمة وفي 360 صنم حوالين الكعبة، ان المال الحرام ما يدفعش يتخط في حاجة كويسة، ويبقى حد مننا بيأكل ولاده مال حرام ازاي بس؟ يا جماعة النبي بيقول كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، تأكل ولادك حرام؟ ده قريش الكعبة مش عايزة تحط فيها قرش حرام وهي على كفرها، وانت يا مسلم يا اللي بتقول من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بتاكل ولادك حرام، انت عقلك راح فين؟ عشان ايه؟ عشان ابني مستقبلهم؟ ده انت تهد مستقبلهم في الاخره والدنيا كمان، ارجوك حرام عليك ولادك. يا جماعه للاسف للاسف ان انا بقول ان المال الحرام ما عادش بس في رشوه وما عادش بس في سرقه، المال الحرام بقى في حاجات عجيبه قوي، حتى حاجه غريبه قوي وكلنا بنعملها، حقوق الملكيه الفكريه. حقوق الملكية الفكرية اللي وقفت الغرب على رجليه لان حد عمل CD ولا حد عمل قناة فضائية لا يمكن حد يقوم ناسخ منها وموزعها. دلوقتي شباب يقعدوا يعمل برنامج كمبيوتر عشان يكبروا ويعملوا نهضة لبلادهم، وينافسوا في يوم من الايام يعني بيل جيتس ولا غيره، يقعدوا يعملوا CD او البرنامج ويجي واحد بعد كده يقوم نسخه وبيعه بملاليم واحنا نشتريه. تكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة ان النهضة ما تقومش لان الولاد دول يخسروا، وتكون النتيجة أيضا إن ربنا ما يقبلش المال اللي مش طيب، وتبوظ النهضة ويبوظ الأمل. حد يعمل إعلان قناة فضائية وتيجي سلكة، عارفين السلكة، وتقوم متوصلة وواحد بس يشترك ويقوم باعت لمية فما تجيش فلوس فتقع. حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة قوي في الملكية الفكرية، في شرايط الكاسيت وشرايط الديل والكتب وكل الحاجات دي. يقول لك فلان عمل 100 مليون شريط وهو في الآخر كلهم نسخ وهو ما عملش حاجة. يا جماعة في الآخر الموضوع إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب قريش هتهد الكعبة، هدت الكعبة، يلا نبني يلا نبني. كل قبيلة خدت ركن، خلي بالكم القبائل كانت بتبص لبناء الكعبة على إنه إيه؟ شرف، هنبني الكعبة. وكل قبيلة، قبيلة بني عدي خدت الركن اليماني، قبيلة طبعا قريش واخدة عند باب الكعبة أكيد، يعني مش عارف مين واخد فين مين واخد فين مين واخد فين. خلصت الكعبة، اتبنت الكعبة، فاضل إيه؟ فاضل حاجة صغيرة أوي أوي أوي، مين هيحط الحجر الأسود؟ انا قبلتي، لا قبلتي انا، لا قبلتي انا، لا قبلتي انا. خناقه وصلت لايه؟ لا ده شرفنا، حرب. وقام جاي بني عدي وجابوا كده حله فيها دم وحطوا ايديهم في الدم، معناها ايه؟ خلاص حرب، هنحارب يعني، هنحط يعني حرب وايدينا في الدم اهي. ثلاث ايام مش عارفين ياخدوا قرار، وكاد الامر ينتهي بمعركه. فطلع الوليد بن المغيرة برضو ابو سيدنا خالد، كان راجل عاقل قوي، وقال لهم ايه رايكم؟ انتوا مش بتؤمنوا بالقرعه؟ قالوا احنا عندنا القرعه دي حاجه مهمه قوي. قال لهم ايه رايكم اول واحد يدخل من الباب دون نحكمه ونقول عليه يمشي ونخلص، ايا كان يطلع من قبيله كذا يقول راي قبيله، يقول قبيلتي اللي تحطها اللي يقول عليه يمشي. فقالوا قضينا ما قلت. مين اللي هيدخل من الباب؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة، عايز أقول لكم حاجة، ما فيش معجزات، لكن مين اللي بيدبر الكون؟ الله سبحانه وتعالى. وانت كمان ربنا هيدبر لك الكون لو اتقيت واشتغلت واتنحررت كده واتحركت، ربنا يدبر لك الكون. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هياخد الشهادة اهو، مش قلت لكم لازم ياخد شهادة قبل ما يبقى نبي؟ قاموا أول ما شافوه داخل كله فرح، لأن كان في مشكلة كبيرة، فأول ما شافوه قاموا قايلين الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه. خلاص عايز شهادة أكتر من كده؟ عشان كده القرآن قال له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. ده جحود، مش بيكذبوك، الأمين ارتضيناه. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى مهارة النبي في حل المشكلات، إداري عظيم، قائد زعيم في كل حاجة. شوفوا الإعداد بيستكمل إزاي. هتعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسرعة بديهة، خلي بالك ممكن يقول لهم طب استنوا نفكر كده، طب تعالوا نعمل كذا، وبعد شوية لا 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 ما تنفعش، تعالوا نعمل، باظت، يزودوا الخناقة. سرعة، هاتوا لي ثوب، هاتوا لي ملاءة أو عباية، جابوا العباية، حطوا العباية بعيد عن الكعبة، ليه؟ هتعرف دلوقتي. هاتوا الحجر الأسود أنا هشيله. شال الحجر الأسود حطه في وسط العباءة، كل قبيلة تشيل طرف، اتحركوا بيه، ها كل القبائل الممثلة، كل قبيلة يلا اتحركوا لغاية ما نوصل عند الحجر، عند الكعبة. طب ليه مشاهم بعيد؟ عشان يفجر الطاقة اللي عندهم، يحسوا ان هم انتجوا وعملوا حاجة. ايه ده؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيتحركوا المسافة دي كلها، فالطاقة خلاص فشوا، يقوم واخد الحجر ومركبه مكانه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص عظيم في كل شيء يا رسول الله، قدرة غير عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم هو النهارده حط الحجر عشان يرحم من الخناقة، ويوم فتح مكة وهو بيطوف مرضيش يلمس الحجر ويشاور عليه من بعيد، عشان لو كان راح لمسه كان كل الناس لغاية النهارده هتتخانق فيموتوا بعض عشان كله عايز يلمسه، فشاور عليه من بعيد وعمل بسم الله الله أكبر. رحيم بالمؤمنين للنهاردة مع الحجر الأسود، ورحيم بالناس يوميها، رحيم بالمتحاربين ورحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. لمسوا يوميها عشان يبقى رحمة ليهم، وما لمسوش بعد كده عشان يبقى رحمة لينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة والله أنا حاسس بحب شديد قوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بفتكر أنس بن مالك وهو بيقول دخل رسول الله المدينة يوم الاثنين فأضاء منها كل شيء، ومات رسول الله بالمدينة يوم الاثنين فأظلم منها كل شيء. قالوا له فماذا تتمنى يا أنس؟ قال لا أريد شيء من الدنيا، لا أريد إلا شيء واحد ألقاه يوم القيامة فأنظر إليه وأقول له خادمك أنيس يا رسول الله، خدمك أنيس الصغير يا رسول الله، ما أنا مش عايز غير كده. فيتلقاني فرحا ويقول لي مرحبا يا أنيس، تعالى معي إلى الجنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اشتقنا اليه. هو الان صلى الله عليه وسلم اعداد رباني كامل، كل شيء في الدنيا ينطق في ذلك اليوم ان الله قد اعد هذا الانسان العظيم لاصلاح الارض. العالم يبحث، اختار له الزمان والمكان، اختار له الاب والام، اختار له الارض، اختار له الصفات. عالم يبحث عن مصلح، ارض تبحث عن مصلح، جزيرة تبحث عن مصلح، مدينة تبحث عن مصلح، اب وام وعيلة مهيئين لاخراج المصلح. ان الله اذا اراد شيئا هيئ له اسبابه. وانا بقول لكم الارض الان تبحث عن مصلح، يأخذ الى الخير، يأخذ الى الحق والعدل. النبي صلى الله عليه وسلم استكمل الخبرات، وخلصت حلقة النهاردة. حلقة بكرة هتكون ايه؟ حلقة بكرة هتكون غار حراء. هو الوقت عنده 38 سنة، هناخد بس سنتين هيحصل فيهم حاجة عجيبة قوي، التحضير النهائي، التحضير الروحاني بقى، وبعد كده يجي غار حراء. وبكرة هتشوفوا لقطة جميلة قوي، هنروح نصور من غار حراء نفسه، او هنكون مصورين لقطة من غار حراء. فده بس بعمل لكم تشويق لحلقة بكرة زي المسلسلات يعني، فتشوفوا الكلام ده بكرة ان شاء الله. لكن يبقى شيء قبل ما نختم، ان نطلع بايه النهاردة، خلاصة درس النهاردة يا شباب، الاحتكاك، الاحتكاك بالمجتمع، اشتغلوا، قيمة العمل، درس عظيم قوي قوي قوي. لولا العمل ما كانش النبي استكمل الخبرات دي كلها. الحاجة الثالثة، لا ننعزل عن المجتمع. الحاجة الرابعة، الرحمة بالإنسانية عموما. الحاجة الخامسة، فن اختيار الزوجة، وفن ازاي المرأة تعزز نفسها ومع ذلك تكون صاحبة اختيار. دي كانت دروس النهاردة. بكرة ان شاء الله هنكون معاكم. عايزين نأكد بس على حاجة، ان اعادة البرنامج هتكون 4 إلا ربع كل يوم عصرا بتوقيت السعودية، بالإضافة لـ6 صباحا عشان أمريكا. فتشوفونا إن شاء الله. يعني ندعي قبل ما نختم إني داعي فأمنا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا يا رب، تقبل منا يا رب، تقبل منا يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، اجمعنا مع النبي كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبين رسول الله حتى تدخلنا مدخله، اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا جيران النبي في الجنة، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، اللهم إننا يا رب حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة، يا رب حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة، نعوذ بك أن يقول لنا يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا لقد بدلتم من بعدي، نعوذ بك أن يقول لنا هذا، نسألك أن يتلقانا فرحا مسرورا يأخذنا في أحضانه، يأخذ بأيدينا إلى الجنة. يا رب اجعلنا في رمضان هذا العام نكتب رفقاء النبي في الجنة، يا رب يا رب لا ينقضي رمضان هذا العام إلا وقد أعطيتنا هذه الجائزة، رفقاء النبي في الجنة. يا رب نسألك أن تجعل النهضة لهذه الأمة على أيدينا يا رب العالمين، على أيدي هذا الشباب وهذه النساء، يا رب نكون بهذه النهضة رفقاء النبي في الجنة، فرحه بنا، أسعده بنا، اجعله يتلقانا بالأحضان يوم القيامة يقول أنتم أحبابي أنتم أحبابي، اجعله يفرح بهذا اللقاء يوم القيامة يا رب العالمين. يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على خطى الحياة.